بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. أعداد قتلى الصهاينة في عملية طوفان الأقصى إلى 700 قتيل ونحو 2500 جريح. كتائب القسام تستهدف مطار بن غوريون الصهيوني بعشرات الصواريخ الثقيلة وتوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان. رئيسي يؤكد أن المعادلة تغيرت وإثارة الحرب ليست لصالح الصهاينة وأن الشعب الفلسطيني هو المنتصر. وإلى التفاصيل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700 قتيل والجرحى إلى 2200، بينهم عشرات الحالات في خطر شديد. وتابعت أنه حتى الآن لا يزال هناك نحو 230 مفقودا إسرائيليا في أعقاب هجوم غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أقرت أن عدد القتلى المعلن بعيد جدا عن الأعداد الحقيقية لما جرى في غلاف غزة، مؤكدة أن أعداد القتلى الإسرائيليين أكبر من ذلك بكثير. للمزيد حول هذه العملية وأسبابها وأهدافها، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي حسن لافي.
لهذه العملية ليست أهداف يعني تكتيكية، هذه العملية ذات بعد استراتيجي وأهدافها بالتالي هي أهداف استراتيجية. هذا الاحتلال الذي يجثم على الأرض الفلسطينية منذ عام 48 الذي ارتكب العديد من المجازر، الذي لم يترك أي جريمة إلا مارسها ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأرض الفلسطينية، لابد أن يأتي يوم ليدفع حساب هذا، فاتورة حساب هذه الجرائم. هذه طوفان الأقصى اليوم هي تعتبر يعني فاتورة أولية لهذه الجرائم التاريخية، بالإضافة لأمرين مركزيين منذ قدوم الحكومة الإسرائيلية الحالية التي هي أكثر إرهابية وأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال. كان هناك ملفين أساسيين دائما إسرائيل وحكومتها الحالية تحاول تطبيقهم. الملف الأول هو الاستيطان في الضفة الغربية ومحاولة تقدم الأرض الفلسطينية وضمها إلى إسرائيل، وبالتالي محاولة تهجير أكثر يعني للفلسطينيين واقتلاعهم الأرض كما حدث في نكبة عام 48. الملف الثاني هو ملف التهويد، ملف تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس، ونحن نشاهد كيف تحاول إسرائيل بالسياسة البطيئة وأحيانا بمزيد من القوة والغطرسة أن يكون هناك نوع من أنواع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. في كلا الملفين لا يمكن للشعب الفلسطيني ولا لمقاومته أن تبقى صامتة، لابد من حدث مزلزل يغير موازين القوى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الأمر الأخير هو ملف له علاقة بحصار قطاع غزة، يعني إلى متى سيبقى العالم أجمع صامت أمام جريمة إنسانية بحق 2.5 مليون إنسان في غزة محاصرين منذ أكثر من 17 عاما دون أي اكتراث. غزة حاولت بكل الوسائل بالمقاومة السلمية من خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، من خلال التفاهمات، من خلال إدخال الوساطات، كل هذه الأساليب لم تجد نفعا لإقناع إسرائيل أن هناك شعبا فلسطينيا يريد أن يعيش بكرامة وحرية. لذلك لابد أن يدرك ذلك بالقوة والنار أن هناك أي انفجار في غزة لن يكون إلا بوجه الإسرائيل، وهذا الانفجار الذي يحدث في طوفان الأقصى هو اللحظة الحقيقة التي يجب أن تواجهها إسرائيل.
أعلنت كتائب القسام استهداف مطار بن غوريون الصهيوني بعشرات الصواريخ الثقيلة ردا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية في قطاع غزة. كما وجهت كتائب القسام ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بمئة صاروخ. كذلك أعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة عن استهداف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ووثق مقطع فيديو مشاهد استهداف القوة الجوية في سرايا القدس لأهداف دقيقة داخل مواقع عسكرية حساسة في غلاف غزة بطائرات مسيرة من نوع صياد الانتحارية. أعلن المتحدث باسم كتائب القسام عن تمكن المجاهدين من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى الاحتلال والعبور بهم إلى قطاع غزة، وفي كلمة صوتية لأبو عبيدة قال أن مجاهدي القسام قاموا في مواقع القتال بتوثيق حالات قتل للأسرى من قبل العدو بعد تمكن المجاهدين من احتجازهم. وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أعلن في وقت سابق أن قيادة القسام تمكنت من استبدال بعض القوات بقوات أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل، مضيفا أن المقاومة قامت بتنفيذ عمليات تسلل جديدة خلال الساعات الأخيرة. في المقابل لم يستفق بعد قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه من الصدمة التي أحدثتها عمليات المقاومة ضمن طوفان القدس وألحقت خسائر هائلة بالجيش الذي قيل أنه جيش لا يقهر، حيث تبادل سياسيو وقادة الاحتلال العسكريين والأمنيين للاتهامات وسط تخبط وضياع في صفوفهم. المزيد في التقرير التالي.
لم يستفق بعد قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه من الصدمة التي أحدثتها عمليات المقاومة ضمن طوفان الأقصى والتي ألحقت خسائر هائلة بالجيش الذي قيل إنه جيش لا يقهر. تخبط وضياع وتبادل للاتهامات بين سياسيي الكيان وقادته العسكريين والأمنيين، بينما يتعرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغط هائل ربما تمثل في هروبه إلى الأمام عبر إعلان ما يسمى المجلس الوزاري الأمني المصغر حالة الحرب رسميا مع قطاع غزة، وإطلاق يد نتنياهو في قرارات قادمة، وربما الذهاب نحو مواجهة مفتوحة وسط احتمالات الحرب الشاملة. وبعد مرور يوم على عملية طوفان الأقصى النوعية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، ثمة مؤشرات على حماوة تتصاعد في جبهات أخرى. في جنوب لبنان شهدت الساعات الماضية تطورا نوعيا عبر إعلان مجموعة الشهيد عماد مغني التابعة لحزب الله شن ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع إسرائيلية في تلال كفر شوبة ضمن مزارع شبع المحتلة، ليعود جيش الاحتلال ويرد بقصف أماكن مفتوحة، بينما تؤكد المقاومة اللبنانية بناء على سير التطورات إمكانية أن لا يترك الفلسطينيون لوحدهم وسط التأكيد على وحدة ساحات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
الأمة معكم، قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا معكم، تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم.
كما تشير مواقف أمريكية وغربية إلى استعداد لدعم الكيان الإسرائيلي لمساعدته على الخروج من مأزقه الحالي وسط تصاعد الحديث عن إمكانية تحول المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن غلاف غزة إلى مواجهات إقليمية شاملة. وعندما يعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الوضع في الكيان بأنه أسوأ هجوم، فهذا يعني توجها أمريكيا للانخراط أكثر في مساعدة كيان الاحتلال وتشجيعه على الهروب إلى الأمام، بما يمكن أن يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة. كما يؤكد مستشار الأمن القومي الأمريكي التركيز على ضمان أن يكون لدى إسرائيل كل ما تحتاجه للرد على الهجوم المروع الذي تعرضت له من قبل المقاومة بحسب تعبيره. وبحسب متابعين فإن قادة الكيان يقفون أمام خيارين، إما الاستمرار بعمليات قصف هستيري للبنى التحتية والمدنيين في غزة وابتلاء الفضيحة الاستراتيجية مطبوعة بالهزيمة غير المسبوقة، وأما الذهاب نحو عملية عسكرية برية مع ما يترتب على تلك العملية من آثار كارثية على قوات الاحتلال الإسرائيلي.
قال الناطق باسم سرايا القدس أن غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح في إشارة لإسرائيل صاغرا دليلا صغيرا. وأضاف أبو حمزة في كلمة أن المقاومة تؤكد على وقوفها عند التزاماتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى الذي جاهرت به إسرائيل. وصرح بأن التاريخ الذي تصنعه غزة لا يجب أن يبقى حبيس القطاع. وتابع الناطق باسم سرايا القدس قائلا يجب أن تشعر إسرائيل بالخطر في فلسطين وخارجها. وأردف أبو حمزة بالقول نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بأن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية. هذا وتواصلت الاشتباكات العسكرية في الداخل الفلسطيني المحتل بمحيط قطاع غزة، وواصل جنود المقاومة عملياتهم في العديد من المناطق. وأعلنت فصائل المقاومة أمس أنها تمكنت من تنفيذ عمليات تسلل لتعزيز المجاهدين هناك بالقوات والعتاد في عدد من المواقع داخل الأراضي المحتلة، منها موقع صوفا وكيبوتس صوفا وحوليت ويتيد في محور رفح. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تطورات عسكرية متسارعة شهدتها عملية طوفان القدس في يومها الثاني، حيث تواصلت الاشتباكات العسكرية في الداخل الفلسطيني المحتل في محيط قطاع غزة، وواصل جنود المقاومة عملياتهم في العديد من المناطق. فصائل المقاومة ومنذ الصباح الباكر أعلنت تواصل القتال، وقالت كتائب القسام في بيان إنها تمكنت من القيام بعمليات تسلل لتعزيز المجاهدين هناك بالقوات والعتاد في عدد من المواقع داخل الأراضي المحتلة، منها موقع صوفا وكيبوتس صوفا وحوليت ويتيد في محور رفح. مضيفة أنها واصلت توجيه الضربات الصاروخية، بينها ضربة صاروخية كبيرة لمغتصبة سيديروت بمئة صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة في غزة.
لا يزال مجاهدون في كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي إطار معركة طوفان الأقصى المتواصلة بقوة الله، يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية ويواصلون القتال على محاور عدة، مثخنين القتل والجراح في قوات العدو. وقد تمكنت قيادة القسام بعون الله خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى.
وبثت القسام مشاهد لسلاح الجو المسير التابع لها، وقالت إنه شارك في اللحظات الأولى للمعركة بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه ب35 مسيرة انتحارية من طراز الزواري في جميع محاور القتال. وفي السياق نفسه قالت سرايا القدس إن المجاهدين المتحصنين في مستوطنات كفار سعد وكفار عزة وسيديروت يتصدون للمحاولات المتكررة لقوات العدو لاقتحامها، وإن المعارك على أشدها هناك. مضيفة أن المقاتلين الأبطال في قوات النخبة برفقة إخوانهم في كتائب القسام يواصلون الاشتباك مع العدو في العديد من المحاور ضمن ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة. هذا واعترف العدو الإسرائيلي بالهزيمة وعدم قدرته على استعادة أغلب المواقع حتى الآن، وأشار إلى وقوع خسائر فادحة تلقاها في اليوم الأول من العملية. وأكد الاحتلال الإسرائيلي مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح. وصادقت الحكومة رسميا على حالة الحرب، معلنة بدء عمليات جوية واسعة ضد قطاع غزة وقصف المئات من المناطق والمواقع العسكرية والمناطق السكنية، وسط خسائر فادحة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، مشددا على أن إيران تدعم الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع. وأكد رئيسي أن إيران تدعو العالم ليشاهد حقيقة أن تراكم الظلم وعدم العدالة تجاه الشعب الفلسطيني وإهانة النساء وتدنيس الأقصى أمر غير دائم. وأضاف أن المعادلة تغيرت وإثارة الحرب ليست لصالح الصهاينة، وأن الشعب الفلسطيني هو المنتصر في هذه الساحة. ارتفعت حصيلة سلسلة الزلازل التي ضربت ولاية هرات غربي أفغانستان إلى قرابة 2500 قتيل، فيما بات الآلاف دون غذاء أو مأوى. وحسب مصادر في حكومة طالبان فأن أكثر من 1300 منزل دمرت جزئيا أو كليا جراء تلك الزلازل، في وقت تكافح فيه فرق الإغاثة والإنقاذ لانتشال الضحايا والجرحى المحاصرين تحت إنقاذ المنازل المدمرة. ووصفت السلطات المحلية في ولاية هرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة، وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الهلال الأحمر الأفغاني بأن عشرات القرى دمرت بالكامل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ارتفاع عدد قتل الصهاينة في عملية طوفان الأقصى إلى 700 قتيل ونحو 2500 جريح. كتائب القسام تستهدف مطار بن غوريون الصهيوني بعشرات الصواريخ الثقيلة وتوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان. رئيسي يؤكد أن المعادلة تغيرت وإثارة الحرب ليست لصالح الصهاينة وأن الشعب الفلسطيني هو المنتصر. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا.
ونركز في حلقة اليوم على احتماليات حذف الدولار العالمي من قوائم الاقتصاد العالمي. عنوان حلقتنا: الدولار واحتمالية إزالتها من الاقتصاد العالمي. أهلا بكم وتابعونا.
أشرنا في حلقتنا السابقة إلى أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا، واجهت هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي تحديات جديدة، لأن العديد من الدول في العالم تحاول تجنب المعاملات المفرطة مع العملة الأمريكية لتقليل ضعفها وانهيارات اقتصادياتها عند الاقتضاء.
ومع ذلك فإن اتجاه العديد من دول العالم للتخلي عن الدولار وإجراء مبادلات اقتصادية بالعملات الوطنية أو العملات البديلة يظهر أن عصر هيمنة الدولار على التجارة العالمية يواجه تهديدات خطيرة.
نعم، وتحدثنا عن خطأين استراتيجيين للحكومة الأمريكية تسببا في إضعاف دور الدولار في الاقتصاد العالمي، وهما عدم قدرة واشنطن على التعامل مع الوضع الاقتصادي لهذا البلد الذي لا يزال عاجزا عن الخروج من ظل أزمة عام 2008.
والخطأ الاستراتيجي الثاني للحكومة الأمريكية والذي انتهى به الأمر إلى الإضرار بهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي هو الاستخدام المفرط للدولة للعقوبات ضد الآخرين، بالإضافة إلى الضربة القاتلة الثانية للعملة الوطنية الأمريكية من الدول الغربية منذ أن بدأت الدول الأوروبية في إنشاء عملة موحدة تسمى اليورو في إطار الاتحاد الأوروبي.
نواصل في هذه الحلقة نفس بحثنا هذا، ولكن بعد هذا الفاصل.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أفول أمريكا. بالإضافة إلى الضربات التي عانى منها الدولار من أمريكا وأوروبا، فإن العديد من الاتجاهات العالمية في مجال التجارة الخارجية تشير أيضا إلى أنه في السنوات الأخيرة تم دعم تراجع دولارة الاقتصاد العالمي من قبل عدد كبير من البلدان. بهذه الطريقة لم يعد من الممكن إيقاف تسوية الحسابات بعملات أخرى غير الدولار.
على سبيل المثال، عندما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا ردا على أزمة أوكرانيا، أصبحت موسكو وبكين أكثر تصميما على تقليل اعتمادهما على الدولار وإقامة تعاون بين أنظمتهما المالية. وتسبب هذا الأمر في إجراء أكثر من 60% من التفاعلات التجارية بين روسيا والصين بعملاتهما الوطنية.
بالإضافة إلى ما ذكرنا، يمكن أيضا النظر إلى قضية هيمنة الدولار من منظور المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على القيادة العالمية. تسببت الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين التي اشتدت منذ تنصيب دونالد ترامب واستمرت خلال رئاسة بايدن في تحول بكين إلى المبادلات التجارية بعملتها الوطنية أكثر من ذي قبل.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام وبرنامج أفول أمريكا. عنوان الحلقة: الدولارة واحتمالية إزالتها من الاقتصاد العالمي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
دفعت الأزمة في أوكرانيا من جهة أخرى والعقوبات المفروضة على روسيا موسكو إلى وضع إجراءات الدولرة بجدية على جدول أعمالها. في الوقت نفسه تسبب اتجاه روسيا والصين في تخفيف حدة التوتر في موجة واسعة من الدعم من الدول الأخرى لهذه العملية.
على سبيل المثال أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا أن هذه الدول يجب أن تبتعد عن أنظمة الدفع الغربية لحماية معاملاتها من العواقب الجيوسياسية المحتملة.
تتكون رابطة دول جنوب شرق آسيا من 10 دول تمثل أكثر من 664 مليون شخص. ركزت المناقشات في قمة جاكرتا على كيفية تقليل الاعتماد على العملات الغربية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واقترحت في النهاية اعتماد قانون مالي جديد ونظام مالي يعتمد على البنوك المحلية للاتحاد.
بالإضافة إلى الدولار، تشير الزيادة في استخدام اليوان بين الدول المختلفة أيضا إلى بداية اتجاه جديد في التجارة العالمية. إيران والسعودية والإمارات والبرازيل والأرجنتين وتركيا من بين الدول التي أبدت رغبة كبيرة في استخدام عملات بديلة في تجارتها الخارجية.
في غضون ذلك لا يقتصر إلغاء الدولار على البلدان التي كانت في صراع مع الولايات المتحدة، بل يشمل بسرعة البلدان التي كانت تقليديا حليفة للغرب،
حيث تحولت معظم هذه الدول إلى عملات بديلة من أجل تطوير وحماية تجارتها وخفض تكاليف الصرف وتنويع احتياطيات النقد الأجنبي دون استخدام الدولار.
وبشكل عام تسير عملية نزع الدولار عن الاقتصاد الدولي بخطى متسارعة، ولا يؤثر إلغاء الدولار على الوضع العالمي لأمريكا فحسب، بل يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي لهذا البلد.
في حين أن نمو الطلب على الدولار أدى دائما إلى زيادة كبيرة في قيمته، وبهذه الطريقة عزز الاقتصاد الأمريكي نفسه وحل تحديات العصر. والآن يمكن أن يتسبب انخفاض الطلب على الدولار في حدوث مشاكل جديدة في الاقتصاد الأمريكي.
بهذا وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج أفول أمريكا. عنوان الحلقة كان الدولار واحتمالية إزالتها من الاقتصاد العالمي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 2 مايو/أيار 2023 خلال لقاء مع جمع من المعلمين بمناسبة أسبوع المعلم. وفي كلمته يصف سماحته المعلمين بالجنود المجهولين للإسلام والمسلمين، الذين ينهمكون بالعمل والمجاهدة بصمت رغم الصعاب والمشكلات الكثيرة، وأنه لا يمكن العبور من منعطفات التقدم الشاق وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد دون المعلمين ونظام التربية والتعليم. اصحابونا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیة الله في الأراضين. یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم،
من الأمور المتوقعة من المعلمين الأعزاء والمحترمين أن عليكم إحياء الشعور بالهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في أطفال هذا البلد. قضية اللغة مهمة، وكذلك قضية الانتماء الوطني، وأيضا قضية العلم لا بد أن يتعلق بها التلميذ، وهذه أمور ضرورية وأساسية. أحيو هذه المعرفة، معرفة الهوية الوطنية والشخصية لدى التلميذ. يجب أن يكون التلميذ فخورا بكونه إيرانيا، وطبعا هذا يبعث على المفخرة، وليس حصرا أن نقول افخروا، فلا يكون ذلك بالتوصية. طبعا سوف أتحدث لاحقا عن موضوع الكتب المدرسية. عندما تتمظهر لليافع والشاب المفاخر الوطنية والسوابق الثقافية والعزة التاريخية، ينشأ فيه الشعور بالعزة. الآخرون ليس لديهم تاريخ، إنهم يصطنعون التاريخ لأنفسهم ويرسلون فيلما عنه إلى هذا ويبثونه هنا في تلفزيوننا. ليس لديهم أبطال ولا شخصيات بالمستوى المعتد به، لكن يصنعون ذلك. إنه الفن، فن صناعة الأفلام. لدينا هذا الكم كله من الماضي التاريخي المليء بالملحمة والشجاعة، والمليء بالصفات الإنسانية والاجتماعية السامية، وكلها مغفول عنها. هذه نقطة أيضا.
صفات عالية بشرية وإنسانية واجتماعية داريم، إنها مسكوت ميمونه.
مستمعينا الأفاضل، لا شك أن الاحترام والالتزام بالقوانين يعتبر ركيزة أساسية في تربية الأجيال والشعوب، وهذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله بضرورة احترام الشريحة التعليمية، فقال سماحته:
خب، حالا اینا عرض کردم چند نکته توقع از معلمین ما از معلم.
حسناً، قلت إن هناك بعض النقاط المتوقعة من المعلمين. نتوقع أن يشعر المعلم بالمسؤولية، وهذا توقع في محله، لكن يجب في المقابل أن يشعر بالمسؤولية تجاه المعلم أيضا. لا بد من مراعاة الإنصاف. عندما يكون لدى النظام توقعات من مجتمع المعلمين، يجب أن يشعر بالمسؤولية تجاه هذا المجتمع أيضا، وهذا الشعور بالمسؤولية هو في الأبعاد كافة، لا بمسألة المعيشة فقط. طبعا تعد مسألة معيشة المعلمين أمرا مهما للغاية، لكن لا ينحصر الأمر فيها. فهناك مسألة التدريب على الخبرة والتدريب على المهارات، وهذه الأمور نفسها التي قالها المشرف المحترم في كلمته، والتي يجب أن نفعلها أو نروم إلى فعلها بحق المعلمين. فهذه بين الواجبات، وهي الأعمال التي يجب أن تنجز، أي تعد هذا الشعور بمسؤولية النظام تجاه المعلم مثل التدريب ضمن الخدمة والاهتمام بجامعة فرهنجيان. ففرهنجيان هذه مهمة جدا، وعموما مؤسسات إعداد المعلمين مهمة جدا، ومن الضروري جدا الاهتمام بها.
دستگاه‌های تربیت معلم کلن خیلی مهمه، رسیدگی به اینها خیلی مهمه.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم من جديد حول موقع التربية والتعليم في النظام الإداري وضرورة إيلاء الأهمية للمؤسسة التعليمية. قال سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله.
خب چند جمله هم در باب اصل مسئله آموزش و پرورش عرض میکنیم.
حسناً، سأعرض أيضاً بضع كلمات في مجال الأصل لمسألة التربية والتعليم. ثمة موضوع حول موقع التربية والتعليم في النظام الإداري للبلاد. أي موقع للتربية والتعليم في إدارة البلاد أساساً؟ علينا أولاً أن نفهم هذا لبعضهم. في رأيي ثمة بعض من لا يزالون عاجزين عن إدراك دور التربية والتعليم في التقدم الشامل للبلاد. في السابق هناك خطأ استراتيجي بين بعض المسؤولين وقد ألحق أضرارا، ألا وهو النظرة المستصغرة لهذه المؤسسة المصيرية. لم يتعرف بعض المسؤولين إلى القيمة والعظمة وأبعاد التأثير لهذه المؤسسة المصيرية، ونظر بعضهم إليها على أنها مزعجة أو مجموعة مستهلكة.
قدر وعظمة وأبعاد تأثيرش رو نشناخت، بعضي اون رو بصورت يك مزاحم نگاه کرد.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلاء، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
كرهاتي أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في مفاهيم زيارة الجامعة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. عرفنا معنى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. مختلف الملائكة يعني المكان الذي تختلف إليه الملائكة. يقولون المسجد مختلف المؤمنين، يعني المكان ترددهم. يقولون فلان يختلف إلى المسجد، يعني يتردد إليه. الإنسان تختلف إليه الملائكة. بالمعنى العام كل إنسان هو مختلف الملائكة، لأن الملائكة ملائكة الليل والنهار، الملائكة الشاهدين الرقيبين العتيدين اللذان يكتبان أعمالنا، يكتبان ما كان من خير وشر ويلقيان ما سوى ذلك. هذان الملكان يتبدلان، يتبدلان. وفي رواية أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أربعة هم يكتبون الكتابة مضاعفة. المهم أن الإنسان الواحد منا معه اثنان ملائكة، ويصعدون يجي غيرهم، اثنين غيرهم، أو هم يصعدون ويرجعون. هناك أيضا إن كل نفس لما عليها حافظ، هناك له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يمكن يفهم من القرآن والنصوص أن الإنسان مع 10-12 من الملائكة، إذن هو مختلف الملائكة تأتي تهبط عليه. هذا معنى، لكن هذا عام لكل البشر. المقصود بمختلف الملائكة هنا معنى آخر، أن الملائكة تأتيهم بمهمة، تأتي تخاطبهم فيلهمون، يسمع الهاتف كيف زكريا سمع مناديا في المحراب، سمع هاتف يخبره في المحراب، الأئمة عليهم السلام يلهمون ويسمعون كلام الملائكة، وهذا ليس وحي نبوة. أم موسى الله أوحى لها، النحل الله أوحى لها. إذن هذا كرامات لا يدعى لهم النبوة، ختمت والنبوة خاصة بجدهم صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء، لكن هذه مقامات موجودة تختلف إليهم الملائكة. ثم عندنا نحن سورة القدر، ليلة القدر الله عز وجل أخبر أنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تتنزل فعل مضارع استمراري مستمر، ليلة القدر لم ترفع بل بقيت. الملائكة تتنزل بكل نوع من الأمور، يعني ومنها إبلاغ الرسالة، ومنها إخبار الحجة في ذلك العصر، إخباره بقضاء الله وقدره الذي قدر وحتم للعام الآتي، منها البرنامج ماذا يجب عليه أن يعمله بأمر الله في أمر نفسه وفي أمر الناس. إذن الملائكة يمكن أن تأتي على غير الأنبياء، وهذا أمر طبيعي. ولما نحن نقول أن أهل البيت عليهم السلام الملائكة تناديهم يسمعون كلام الملائكة، وتأتي الملائكة إلى بيوتهم مختلف الملائكة، بعضهم يضجون، كيف يعني جعلتهم أنبياء؟ هذا غلو. ولكن تعال تكلم يقول أنه الفلان الصوفي هذا سمع الملائكة، فلان رأى جبرائيل يقولون، عائشة يرون عنها رأى جبرائيل، ما في إشكال. بس أهل البيت عليهم السلام تكلمهم الملائكة لا، وينقلون عن آخرين أنهم هذول هذا رأى جبرائيل، هذا رأى جبرائيل، بعد ينقلون أنه هذا سمع الملائكة، قال له الملاك، جاءه ملاك. إذن ليش لعامة الناس أو لبعض الصحابة الذين تحبونهم تقولون لا بأس أنهم يسمعون كلام الملائكة، ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الذين هم قال نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد تستكثرون عليهم ذلك؟ إذن نحن اعتقادنا أن أهل البيت عليهم السلام مختلف الملائكة في كل عصر منهم حجة لله على خلقه، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وآله لما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، أو طلبت ذلك من ربي فأخبرني كذلك. يعني في كل عصر قرآن إمام حجة لله على خلقه من بني هاشم موجود إلى يوم القيامة، وجعلهم الله عز وجل 12 فمد في عمر 12 منهم. إذن هؤلاء منهم حجة في كل عصر، وهذا الحجة الملائكة تتنزل عليه، تتنزل عليه بما يشاء الله، يسمع الكلام، يسمع الهاتف، يخبرونه، يلهمونه، يوجهونه، تتنزل الملائكة. ومقتضى قوله تعالى من كل أمر أن يشمل هذا التنزل التبليغي لبعض الأشخاص، فمختلف الملائكة بهذا المعنى، ومختلف الملائكة أيضا الأئمة عليهم السلام بما لهم من مقام عند الله عز وجل، مفتوح لهم نافذة الغيب، مفتوح لهم تنزل الملائكة، والملائكة الذين هم يتشرفون بأبناء آدم الأبرار، كيف لا يتشرفون بالنبي وآله أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم، بل يتشرفون بهم ويفتخر بعضهم عندما يسمح له بالنزول إلى الأرض لزيارة مشاهد النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، مهبط الوحي طبعا الوحي هبط على النبي صلى الله عليه وآله، هذا الوحي وحي النبوة خاص به، وكان يأتيه جبرائيل وأنا وجدت روايات أن جبرائيل كان يأتي بصورة رجل شبيه بالمعروف دحية الكلبي، هذا كان تاجر عنده قافلة، صورة جبرائيل التي اختارها عندما يأتي ويطرق باب النبي صلى الله عليه وآله يستأذن، لكن إذا أراد أن يذهب أن ينهض دفعة واحدة ينهض له جناحان يرتفع من الغرفة. ووجدت رواية أنه كان من زغب ريشه كانت تجمعه الزهراء سلام الله عليه، يجمعه وجعلته في تميمة للحسن والحسين من زغب جناح جبرائيل عليه السلام. هذا بالنسبة لأصل مهبط الوحي. الوحي النبوة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن الوحي اللي من نوع وحي أم موسى، الوحي الأوحى ربك إلى النحل، هذا الوحي ممكن أن يكون لهم صلوات الله وسلامه عليهم ومقامهم عظيم. فإذا مهبط الوحي، أصل الوحي وحي النبوة على النبي صلى الله عليه وآله، درجات الأخرى من الوحي لأهل البيت الطاهرين عليهم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارا تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلقا شيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتول
في هول يا رب وما لي سوى قد ملأت دنيا ندى عميت عين لا ترى أنا لا أخشى ما دمت معي
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران